هناك ارتباط بينهما. لذلك نفهم وجه العلاقة بين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني تحققون العدل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني تنبذون الظلم. هل يستطيع مجتمع أن يعيش عيشة مستقرة بدون عدل؟ مستحيل. العدالة جزء ضروري لوجود المجتمع ولخير المجتمع. لا يمكن لمجتمع أن يكون مجتمع خير إلا إذا كان فيه عدل. لا يمكن لأمة أن تكون خير أمة إلا بالعدل، وإلا لا يمكن. ليش؟ الآن أبين لك. المعلم مسؤول عن حقوق الطلاب، فإن أعطاهم حقوقهم فهو عادل وإلا فهو ظالم. زين. الأب مسؤول عن حقوق الأسرة، إن أعطاها حقوقها فهو عادل وإلا فهو ظالم. الطبيب مسؤول عن حق المجتمع في الصحة، إن أعطاه حقه فهو عادل وإلا فهو ظالم، وهكذا. ضابط المرور، ضابط الشرطة، إذا حافظ على الأمن فهو عادل وإلا فهو ظالم، وهكذا. إذن المسألة، المجتمع له عدة حقوق، له حق العلم، له حق الصحة، له حق الأمن، له حق العيش الكريم. إذا كل فرد من أفراد المجتمع أدى هذه الحقوق، حق العلم، حق الصحة، حق الأمن، حق العيش الكريم، كان المجتمع مجتمعا تشيع فيه العدالة. وإذا صار المجتمع مجتمعا تشيع فيه العدالة، صار المجتمع خير المجتمعات. كنتم خير أمة إذا حققتم العدالة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني الهدف من وجود الدين هو وجود المجتمع الصالح، ووجود المجتمع الصالح يتوقف على العدالة بمعناها الواسع، يعني أداء حقوق النفس، أداء حقوق السماء، أداء حقوق المجتمع والأهل. الهدف من وجود الدين تحقيق العدالة بمعناها الواسع، وهذا معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك تشوف الإمام الحسين ركز على هالكلمة نفسها لا غيرها. أريد أن أشير إلى هذا المطلب. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد، يعني أريد أحقق العدالة بعد، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أريد أن أحقق الهدف من وجود الدين. الهدف من وجود الدين تحقيق العدالة، أنا أريد أن أحقق العدالة بمعناها الواسع، العدالة مع النفس، مع السماء، مع الأرض، مع الطبيعة، مع الإنسان الآخر، مع الأهل، مع المجتمع. أريد أن أحقق العدالة بمعناها الواسع، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. التفتوا يا إخوان، نقطة دقيقة. الهدف من وجود الدين إقامة العدالة. كيف تحقق العدالة؟ لو لم تتحقق العدالة بمعناها الواسع لكان تشريع الدين لغوا، واللغو قبيح على الله. إذن لابد من وجود يوم، خلي الروايات اللي تتحدث عن الإمام المهدي، إحنا نجي بمنطق العقل. لابد من وجود يوم تتحقق فيه العدالة على جميع أجزاء هذا الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن المسألة لابد من يوم تتحقق فيه العدالة العامة، وإلا كان تشريع الدين لغوا. متى تتحقق العدالة العامة؟ وكيف تتحقق العدالة العامة؟ لاحظوا معي، تحقيق العدالة يحتاج إلى الموازنة بين مساحات العدالة، يعني أن تكون العدالة مع النفس بمقدار العدالة مع السماء، والعدالة مع السماء بمقدار العدالة مع المجتمع. لا تكون العدالة مع النفس على حساب العدالة مع السماء، ولا العدالة مع السماء على حساب العدالة مع الطبيعة. كي تتحقق العدالة بمعناها الواسع لابد من شنو؟ من التكافؤ. العدالة مع السماء بمقدار العدالة مع الأرض، لا هذه على حساب هذا ولا هذه على حساب هذا. العدالة مع النفس بمقدار العدالة مع السماء، بمقدار العدالة مع المجتمع والأهل. لابد من تحقيق التوازن والتكافؤ بين مساحات العدالة وبين حقوق العدالة. التكافؤ والتوازن بين مساحات العدالة يتوقف على شرط ضروري، ما هو؟ العلم بالحقوق العامة. كيف نعلم بالحقوق العامة؟ انتبهوا إلي جيدا. إقامة العدالة يحتاج إلى علم الإدارة، لبالك بدون علم إدارة يصير؟ لا. إقامة العدالة يحتاج إلى علم الإدارة، صح لو لا؟ إقامة العدالة يحتاج إلى علم الاقتصاد الذي يكون بصيرا بكيفية الإنتاج وبكيفية التوزيع، هو القادر على تحديد الحقوق الاقتصادية لكل فرد من المجتمع. من كان خبيرا بكيفية الإنتاج بكيفية التوزيع للثروة هو الشخص القادر على تحقيق العدالة الاقتصادية. من ملك علم الإدارة هو القادر على تحقيق إدارة عادلة على الأرض. زين، من ملك علم النفس، العدالة مع الناس كيف تتم؟ كيف يمكن ضبط الناس إذا لم يكن هناك علم النفس؟ علم النفس هو الذي يجعل الخبير بهذا العلم قادرا على ضبط النفوس وإعطائها حقوقها بمقدار ما ينسجم معها. تحقيق العدالة يحتاج إلى علم المجتمع، العلم الاجتماع. الشخص الخبير بالمجتمعات، كيفية ظهورها، شؤونها، ملابساتها، السنن التاريخية المتحكمة في مسيرة المجتمعات هبوطا وصعودا، بروزا وخفاء، شخص خبير بهذه الأمور. إذن الشخص الذي يقيم العدالة العامة بمعناها الواسع لابد أن يمتلك علم الإدارة، لابد أن يمتلك علم الاقتصاد، لابد أن يمتلك علم النفس، لابد أن يمتلك علم الاجتماع، لابد أن يحيط بهذه العلوم كلها كي يكون قادرا على تحقيق العدالة بمعناها الواسع وعلى جميع أجزاء هذا الكون. وهذه الصفات لا تتوفر إلا في المهدي المنتظر، عجل الله فرجه. إذن وصلنا إلى النتيجة أن هناك ضرورة عقلية، العقل، العقل يقول ضروري ظهور الإمام المنتظر. لماذا؟ لتحقيق الهدف من وجود هذا الكون ولتحقيق الهدف من تشريع الدين. لا يمكن تحقيق هذين الهدفين إلا بشخص يمتلك أعباء تحقيق الهدف ومؤهلات تحقيق الهدف وكفاءات تحقيق الهدف، وهذا لا يتوفر إلا في المهدي المنتظر. إلى الآن أنبياء ورسل أكثر من 124,000 بين نبي ورسول منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا، إلى الآن ما تحقق الهدف من الدين، إلى الآن ما تحقق الهدف من وجود هذا الكون. لذلك يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم إلا ساعة لبعث الله رجلا من أهل بيتي من ولد فاطمة يملأ الأرض. حقق الهدف إقامة العدالة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا بمساحاتها المختلفة بأبعادها المختلفة بتوازناتها بتكافؤاتها عن علم وخبرة. اللهم عجل فرجه وأوسع منهجه. نحن نقرأ دعاء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه. يا الله شافي مرضانا يا الله فك أسر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وموتى المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تؤطي من تشاء وتمنعه، إلهي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعثار واليسر أفزع، إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع، إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يجمعنا معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتحت عنوان رفض فلسطيني لمزاعم حكومة بايدن الجديدة. أعلن الفلسطينيون عدم ثقتهم بالحكومة الأمريكية الجديدة رغم مزاعم السفير الأمريكي في القدس المحتلة بأن الرئيس الجديد بايدن سيعيد العمل بحل الدولتين، حيث بدأت ردود الفعل الفلسطينية تتصاعد رافضة أن تكون واشنطن راعية أي حوار بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال، على اعتبار أنها منحازة بالكامل لصالح كيان الاحتلال الصهيوني، وأن استراتيجية الحكومات الأمريكية تقوم على اعتبار الكيان الاحتلالي الإسرائيلي أحد أعمدة ثوابتها. ومن هنا تصاعدت وتيرة الرفض الفلسطيني لأي خطاب أمريكي يحاول العزف على وتر حل الدولتين، في الوقت الذي تسلح الشعب الفلسطيني بالوعي وبات يركن إلى أسلوب المقاومة باعتباره الحل الوحيد لإفشال المؤامرات التي تحدق بقضيته وحقوقه. ويأتي اختيار بايدن كرئيس البلاد لتعويض فشل أمريكا في عهد ترامب من معالجة أو في معالجة القضايا الأساسية في العالم، حيث بات واضحا عزلة أمريكا وانكشاف دورها الشرير واندكاكها بالكيان الإسرائيلي والدفاع عن مصالحه والتستر على جرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية. فأمريكا فشلت في إضعاف الموقف الفلسطيني، بل على العكس من ذلك دفعت الشعب الفلسطيني لاستشعار الخطر المحدق به والاندفاع للتوحد والتكتل حول خيار المقاومة، كما أن ورقة التطبيع سقطت وباتت تشكل فضيحة للدول اللاهثة وراءها. فالشعب الفلسطيني بات على قناعة بأن اتفاقات التطبيع التي سعى الكيان الاحتلالي جاهدا لإبرامها مع الإمارات والبحرين ولإمضائها مع دول عربية أخرى إنما تصب أولا وأخيرا في مصلحة المحتل، ولن يجني النظام العربي المطبع والحاكم المطبع أي ثمرة مفيدة منها. وقد اتفق المحللون والباحثون السياسيون أن المشهد العربي الآن مؤلم وحزين، خصوصا بعد التهافت العربي للتطبيع، ويشددون على أن سقوط ترامب بحد ذاته دليل على سقوط ورقة التطبيع. واعتبر باحثون سياسيون أن تبادل الزيارات بين الإمارات والكيان الإسرائيلي يشير إلى أن هناك أزمة في أو أزمة تفكك في النظام العربي وحالة من الفرز بين جبهتين، وهي أطراف تلتحق بجبهة العدو في بعديه الأمريكي والصهيوني والجبهة المقابلة المتمثلة بالمقاومة ومحورها الممانع. وأكدوا أن هناك حاجة إلى إعادة الاعتبار إلى ثقافة رفض التطبيع التي سعت لها القوى وعلى رأسها بعض الحكام في مجلس التعاون إلى طمسها وتغييبها. واتفق المحللون والباحثون السياسيون على أن هذه الهرولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني إنما تأتي من قبل الحكام الذين لا يمثلون إرادة شعبهم، وأن الشعوب العربية في البحرين والإمارات والسودان ستقف معلنة رفضها لهذا التطبيع. وأكد نشطاء سياسيون أن أطراف الحلف المطبع تعيش مرحلة تراجع وليس مرحلة صعود، كما كان الحال عقب عام 67 وثورة البترودولار، والتي أدت إلى تسيد هذا الحلف وتقاسم الأدوار بينهم، معتبرين أن محور دول مجلس التعاون كان يلعب دوره بصمت، أما الآن فيلعب دوره على المكشوف وينخرط مع الكيان الصهيوني في جبهة واحدة. وبالتالي فإن وعي الشعب الفلسطيني بات عاليا وبات يعتمد على نفسه ويركن إلى إرادته وقدرته ومقاومته، وهذا هو سر فشل سياسة ترامب ومحاولة أمريكا العودة إلى سياسة التخدير وإطلاق الوعود المعسولة والكاذبة.
تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته عبر الواتساب: دائما تقف الإدارة الأمريكية إلى جانب الكيان الصهيوني، وهذا الجانب من أولويات جو بايدن، لذلك فإن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته رفض مزاعم حكومة بايدن الجديدة. هذه كانت رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. تقول الأخت الكريمة أم علي من البحرين: بغض النظر عن تصريحات بايدن، ماذا كنتم تتوقعون أن يكون بايدن مقابل سياسة ترامب المتزمتة؟ هي ذاتها سياسة أمريكا، سياسة اللف والدوران والكيل بمكيالين والنظر بعين واحدة، عين المصلحة فقط. هي ذاتها السياسة التي لم تتغير، وقد كان بايدن نائب رئيس سابقا، أي متمرس في سياسة اللف والدوران، ليس تجاه الفلسطينيين فقط بل تجاه إيران والعرب أيضا. هم لا يدخلون انتخابات إلا بوعود وثيقة بنهب ثروات المسلمين وقتلهم واستغلالهم وجعلهم عبيدا تحت إمرتهم. فقط انظروا لحكام العرب والخليج، أمريكا خسرت حتى مع بايدن، فامبراطوريتها الآن في سقوط. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من دمشق. سيد مازن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد مازن، كيف تعاطى الشعب الفلسطيني مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووعود سفير أمريكا في القدس المحتلة؟
يعني باعتقاد خبرة الشعب الفلسطيني مع السياسة الأمريكية أصبحت أكثر نضجا، يعني وهي بالأساس ناضجة لكنها أصبحت أكثر نضجا، وعلى الأخص بعد السياسات بايدن، بعد السياسات عفوا ترامب. لذلك يعني لا أعتقد بأن هذه التصريحات ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الموقف الفلسطيني.
نعم.
الموقف الفلسطيني الشارع وليس الموقف الفلسطيني، هذا الأمر يعني لن يؤثر كثيرا على الحالة الفلسطينية وحتى المقاومة الفلسطينية وعمليات الرفض لكل أشكال السياسة الأمريكية التي تهدف في النهاية إلى عمليات تطبيع ولو بشكل آخر. يعني شهدنا عمليات تطبيع واضحة تماما خلال نفس الاقتصاد، لا يمكن أن نشهد حالة أخرى. لكن يعني بكل الأحوال السياسات الأمريكية أصبحت مكشوفة بشكل كبير جدا من الشعب الفلسطيني، لذلك لا نخشى حقيقة على الشعب الفلسطيني من أن يذهب باتجاه هذه الأمور أو باتجاه يعني أي وعود أو حتى أي استراتيجيات جديدة من الإدارة الأمريكية.
طيب، ما أهمية الموقف الفلسطيني في مواجهة سياسة بخصوص صفقة القرن وإجبار بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع كيان الاحتلال؟
لا، هذا الأمر الحقيقة يعني الموقف الفلسطيني هو حجر الأساس، لكن الموقف الفلسطيني يحتاج بالفعل إلى شرايع على المستوى الإقليمي ليس فقط على المستوى الفلسطيني، لأنه المسألة الفلسطينية صحيح أنها تنخفض في جغرافيا غير فلسطين لكنها تأثر على كل النظام الإقليمي.
نعم.
أخذت في الفترة الماضية بأن أي عملية تطبيع كانت تؤدي إلى اختلاف التوازن، إذا كان من يعني من نهاية السبعينيات القرن الماضي يعني مع اتفاقيات كامب ديفيد وصولا إلى الحالة الجديدة وعمليات التحكيم بين الإمارات والبحرين على سبيل المثال. بالتالي المسألة الفلسطينية رغم أنها مسألة متعلقة بشعب فلسطيني متعلقة بحقوق فلسطينية سواء بإقامة الدولة أو بحقوق غلبة اللاجئين أو كل هذه الأمور، لكنها في النهاية تنعكس على كل التوازنات الإقليمية. نحن لا نتحدث عن دولة يعني عن كيان إسرائيلي فقط موجود ضمن بقعة جغرافية، لا، هو عمليا يعني لديه نوع من التأثيرات القوية على الإقليم، التأثيرات التي تحاول أن تغير من الموازين، تحاول أن تتحكم حقيقة بكل تفاصيل الشكل الأوسط. من هنا يعني أنا باعتقادي بأن هناك يعني واجب أساسي غير الواجب الفلسطيني وواجب إقليمي تجاه الفلسطينيين، يستطيعون المقاومة، يستطيعون يعني منع تأثيرات التطبيع على الشعب الفلسطيني، لكنهم غير قادرين على إزالة هذا الأمر إذا لم يكن هناك بالفعل أنظمة إقليمية قادرة على ذلك.
طيب فيما يتعلق ب يعني ما يقوله بعض المراقبين بأنهم يعزون التغيير الحاصل في أمريكا بأنه محاولة لتلافي تداعيات سياسات ترامب التي كشفت تآمر النظام الرسمي العربي على القضية الفلسطينية، وأنها عززت محور المقاومة ومنحت الشعب الفلسطيني وعيا وخبرة في مواجهة التحديات ومقاومة الاحتلال. كيف تنظرون إلى ذلك؟
هلا يعني لنتحدث بصراحة، يعني الاستراتيجيات الإدارة الأمريكية يعني تتبدل أدواتها وآلياتها، لكن في العمق هي واحدة، يعني سواء كان بايدن أو ترامب أو يعني جورج بوش أو يعني أوباما، الكل يتجه نحو تأمين مساحة استقرار قوية للكيان الصهيوني بغض النظر عن الأدوات. ومن خلال مرحلة ترامب كان هناك نوع مختلف من الآليات السياسية اتسمت حقيقة بالوقاحة بكل معنى الكلمة، سواء مع بعض الأنظمة العربية أو حتى تجاه العالم، يعني ليس فقط تجاه العرب. من هنا يعني كانت عمليات التطبيع حقيقة يعني مثيرة للاستقرار، يعني لسبب بسيط لأنه كان باستطاعتهم أن يقودوا سنن هذا الأمر أكثر إذا يعني إذا كنا موافقين على موقف الإيران. نحن لسنا موافقين على عملية التطبيع، يعني العملية السياسية لو يعني أرادوا أن يكسبوا أكثر يكسبوا أكثر، لكن ما شاهدنا حقيقة أمر غريب يعني غير موجود في السياسات، أن تقدم تنازلات دون أن تقرب أثمان. هذا الأمر غريب في السياسات العربية، يعني غير معهود سابقا. عمليات التطبيع الحقيقة التي حدثت يعني أنا لا أعتقد أن يكون هناك تراجع عليها في مرحلة إدارة بايدن، لكن ربما يكون هناك نوع من التغيير يعني الدعم القوي، يعني شهدنا خلال مرحلة إكرام دعم قوي للمملكة العربية السعودية وللإمارات على سبيل المثال، بينما كان هناك نوع من الجفاف تجاه قطر رغم أن قطر تحتضن أكثر القواعد الأمريكية. هلا الآن يعني الديمقراطيون ميالين أكثر تجاه قطر وتجاه تركيا، هل يمكن أن يحدث تبدل؟ يعني هو التبدل كما قلت في الأدوات في الآليات السياسية، ولكن ليس في عمق وجوهر الاستراتيجية الأمريكية.
طيب اسمح لي سيد مازن أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، رفض فلسطيني لمزاعم حكومة بايدن الجديدة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من دمشق. سيد مازن، ما النتائج المترتبة على الهرولة الإماراتية للتطبيع وخلفها البحرين وبمباركة سعودية؟ هناك من يقول بأن هذه الدول يعني صحيح أن يعني فعلتهم هذه ربما تضر بالقضية الفلسطينية، تعرقل مسار المشروع التحرري الفلسطيني، لكن على كل هي يعني استسلام لأمر واقع، و لا يمكن الاستمرار فيما يصفه هؤلاء بدوامة المواجهة والاستنزاف في مع كيان الاحتلال.
هلا يعني باعتقادي المسألة بالنسبة للإمارات تحديدا معقدة نوعا ما. الحقيقة الإمارات يعني بغض النظر عن الثروات التي تملكها أو طريقة الإدارة في الاستثمارات النجحة فيها خلال العقدين الماضيين، لكنها تحتاج لكي تستمر هذه الاستثمارات إلى حالة بنقل على المستوى الإقليمي مختلفة تماما. هذا ما أدى إلى عمليات التطبيع مثل التصور، يعني في عمق عمليات التطبيع هناك محاولات لدخول الإمارات في التحالفات التجارية الكبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإمارات تحتاج إلى الدخول في هذا التحالف في مواجهة الحركة التجارية للصينية تجاه السوق بشكل عام.
نعم.
يعني هذا يعني الشأن الوحيد الذي يمكن أن نفهمه خارج مستوى السياسة لما تقوم به الإمارات. نحن نعرف يعني بأن الإمارات دولة يوافدون فيها يعني لا أعرف النسبة تماما، لكنهم يعني نسبتهم كبيرة جدا بالنسبة لهذا الاستخدام. فبالتالي هي تريد الحفاظ على هذا الموقع، وبتصوري بأن ما كانت تخشاه الإمارات لو لم تدخل عمليات تطوية هي أن تفقد الكثير من الاستثمارات القوية لصالح دول خليجية أخرى ربما. وأيضا يعني هذه الاستثمارات لنكون واضحين هي التي تجعلها جدا للمملكة العربية السعودية، يعني هذه المنطقة السعودية الإمارات البحرين تبدو في بعض الأحيان بأنها نسيج واحد، لكن لا، هي في صراع بينها على النفوذ. وشهدنا يعني سابقا في حدث مع بين قطر والسعودية على سبيل المثال.
نعم.
إذا في يعني في شيء كانت تبحث عنه الإمارات هو مرجح استراتيجي إن صح التعبير على مستوى القوة في منطقة الخليج. هل سيستمر هذا الأمر أو هل هي قادرة بالفعل على إدارة هذا الموضوع؟
نعم.
يعني الأمر متروك للزمن، لكن عمليا يعني عمليا في النهاية الكبار هم الذين يتفقون، يبقون على الهامش. وحاليا مثلا على سبيل المثال إذا قرر بايدن أو إدارة بايدن يعني أن تهاجم نوعا ما في الحرب الاقتصادية مع الصين، فالأمر ربما سيختلف.
نعم.
طبعا أنا لا أقول هذا الكلام يعني من دون خرائط، يعني الخرائط ستقول بأن هناك محاولة لربط حيفا بالإمارات، بالتالي وهذا يعني هذا الأمر كان له تداعيات مثل إخراج لبنان، تفجير نفق بيروت. يعني الآن ساحة المتوسط الشرقي ليس هناك في حركة تجارية تجاه كيان إسرائيل. سوريا مقاطعة ولبنان تعاني ما تعاني من حالات انهيار اقتصادي وفقدان خدمات، بالتالي أصبح فقط الساحة الفلسطيني هو المنفذ الوحيد. يعني هذه الصورة هي التي يعني تريدها حاليا الإمارات، تريد أن تبقيها أو يعني تجعلها حالة مستدامة إن صح التعبير، لكي تحافظ على قوتها في منطقة الخليج وهي منطقة نفوذ القوى الكبرى حقيقة، وليس منطقة فقط للإمارات أو للبحرين أو لقطر أو للمملكة العربية السعودية أو لغيرها.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من دمشق.
أسعد الله مساءكم. طبعا القضية الفلسطينية هي قضية القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين الأساسية على مستوى الوطن العربي أو منطقة الشرق الأوسط، لما صار من شتات فلسطيني أو تهجير فلسطيني أو قتل أو ضد جرائم ضد الإنسانية من طرف الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. طبعا نحن كأمة إسلامية أو العالم أجمع يسعى للسلام الدائم بين الشعوب، لكن مثلا وجود كيان غاصب في قلب الوطن العربي يمنع حصول ذلك، يمنع انتشار السلام. فالقضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية محورية في العالم أو إلى حد ما في الدول العربية، لكن مما صعب أو مما فاقم أزمة الفلسطينية الدعم اللامتناهي طبعا السلبي لأمريكا للكيان الإسرائيلي في عمليات التهجير الفلسطينيين، في عمليات بناء المستوطنات، في اغتصاب الأراضي، قتل الشعب الفلسطيني. أيضا مما زاد الأزمة أو فاقم الأزمة هو اعتراف ترامب بالقدس عاصمة دائمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، صفقة القرن التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية. طبعا كشعب فلسطيني، شعب مقاوم، شعب صامد، مستمر بالنضال، مستمر بكفاحه، محور المقاومة داعم له. بعض الدول الإسلامية لتؤيد موقف الفلسطينيين، وخصوصا فيما يخص موضوع الدولتين، مثلا إحلال دولتين فلسطينية ويهودية. طبعا الكيان الإسرائيلي يسعى لنسف هذا الاتفاق. طبعا من ايام اتفاقية اوسلو الى الان ليس هناك اي التزام بالاتفاقيات التي حصلت بين اسرائيل وبين الدول العربية او مع الحكومة الفلسطينية وحكومة محمود عباس. طبعا هلا المتغيرات السياسية على الصعيد العالمي مثل استلام الرئيس بايدن، استلامه لسدة الحكم في امريكا، طبعا نأمل يعني كما يقال تفاؤلوا بالخير تجدوه، نأمل منه أن يكون أن يسعى على الأقل إحلال الحق والوصول عن طريقه لاتفاقيات، مثلا اتفاقيات تساعد الشعب الفلسطيني في المحافظة على أرضه وتخريجها من الكيان الغاصب بإذن الله. معكم أحمد فارس من سوريا وشكرا.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين أو أرض المقاومة، رفض فلسطيني لمزاعم حكومة بايدن كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من دمشق لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا. نشكر كذلك كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء عبر الواتساب وعبر الهاتف. نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بعض الصحابة قد تعلقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى درجة أنهم ما كانوا يطيقون فراق رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لحظة واحدة، لشدة حبهم وتأثرهم بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هؤلاء الصحابة ربيعة بن كعب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، تبارك الله.
اللهم إلهي، أقسم عليك بحق محمد وآله ألا تفرق بيني وبين نبيك محمد طرفة عين أبدا، واجعلني ممن يتمتع برؤيته المباركة في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا حبيب، تفضل بالجلوس.
شكرا. ولكن الصلاة قد انتهت يا ربيعة، والمصلون قد خرجوا من المسجد، أليس لك أهل ينتظرونك؟
دعني يا حبيب، دعني، فقلبي لا يطاوعني، لا يطاوعني في الخروج من المسجد ورسول الله فيه.
ما أشد حبك لرسول الله يا ربيعة؟
والله لقد أحببت رسول الله حبا جعلني لا أستطيع مفارقته لحظة واحدة.
جميل.
فقد شغفت بحبه يا حبيب.
هنيئا لك يا ربيعة، ولكن عليك أن تعلم أن زوجتك وأولادك أيضا يحبونك، وهم ينتظرون منك أن تبادلهم هذا الحب. أليس لأولادك حق عليك يا ابن كعب؟
بلى، ولكن ماذا أعمل لقلبي الذي امتلأ بحب رسول الله دون غيره؟
حسنا، قم لنجلس معا قرب رسول الله ونبين له حبك الشديد له، لنرى ماذا يقول لك.
وهذا ما أفكر فيه.
هيا.
تفضلا، هل لكما حاجة أو سؤال لرسول الله؟
نعم يا أبا ذر، فهذا صاحبي ربيعة بن كعب يريد أن يتحدث مع رسول الله.
أيأذن لي سيدي ومولاي رسول الله بالحديث معه يا أبا ذر؟
ولم لا، فما جلوس رسول الله هنا إلا للاستماع إلى الناس. تفضل يا ربيعة، تحدث مع رسول الله.
السلام عليك يا حبيب قلوب العالمين، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول لك رسول الله: وعليك السلام يا ربيعة ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ربيعة، قل ما في قلبك.
يا رسول الله، أشهد الله أني لا أستطيع فراقك، وإذا ما عدت إلى داري فإني لا أذوق طعم الراحة أبدا حتى الصباح، فعيشي بدونك منغص ويومي بغيابك منكد.
بارك الله بك يا ربيعة، بارك الله، أحبك الله بحبك لرسوله.
قل يا ربيعة ما تريده من رسول الله، فإنه مسرور بلقياك.
عفوا يا رسول الله، أقسم لك إني أحبك ولا أستطيع مفارقتك.
يا ربيعة، إن رسول الله يبشرك بالجنة.
حتى لو كنت في الجنة فإني لا أطيق فراقك يا رسول الله، وطلبي إليك أن أكون معك في الجنة يا حبيب الله.
انتظر يا ربيعة، فقد أطرق رسول الله برأسه.
لا يا حبيب، ولكنه الوحي قد نزل عليه.
ماذا؟ نزل الوحي على رسول الله الآن؟
أخبرنا يا أبا ذر، بما جاء الوحي؟
جاء بالبشرى لك يا ربيعة.
البشرى لي أنا؟
نعم نعم، ألست أنت الذي طلبت أن تكون مع رسول الله يوم القيامة؟
نعم نعم، وبماذا نزل الوحي؟ أخبرني بالله عليك.
لقد نزل الوحي بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر، الله أكبر. هذه البشرى ليس لك وحدك يا ربيعة، وإنما هي لكل الذين يطيعون الله ورسوله في كل أمر ونهي.
نعم يا ربيعة، ويأمرك رسول الله بحب أبنائك وزوجتك والبر لوالديك والإحسان للأيتام والفقراء وصلة الأرحام ليكتمل إيمانك ولتفوز برفقة رسول الله يوم القيامة.
لا خير في من يدعي محبتك وهو مخالف لله ولك يا رسول الله. والله لا أفعل كل ما تأمرني ولا أنتهي من كل ما تنهاني عنه.
ومضى ربيعة بن كعب مواظبا على فعل الطاعات، منتهيا عما نهاه الله ورسوله عنه، فكان أمينا على مأتم، صادق القول، يحسن للآخرين ويقضي حوائجهم، واصلا لرحمه، يؤدي حق الله وحق الناس، زاهدا مخلصا في عبادته لله، يعفو عمن يسيء إليه، صابرا على البلاء شاكرا لله في السراء والضراء. ومرت الأيام والأعوام وربيعة بن كعب على هذا الحال، وقد رأى رسول الله صدقه وإخلاصه، فأراد أن يقدم له هدية تناسب التزامه بأوامر الله ونواهيه.
يا ربيعة، يا ربيعة. نعم نعم يا أبا ذر، ما وراءك؟ رسول الله يريد أن يحدثك فأجبه.
رسول الله يود الحديث معي؟
نعم، أسرع يا ربيعة، أسرع.
نعم نعم
يا رسول الله، هذا ربيعة بن كعب أمامك.
فداك أبي وأمي يا رسول الله.
يقول لك رسول الله: يا ربيعة، منذ 7 سنوات وأنت لم تطلب مني شيئا، فاطلب مني يا ربيعة ما تحب، فإني أريد أن أكرمك لصدقك معنا. أطلب يا ربيعة الآن ما تحب.
حقا تعطيني ما أحب؟
وهل تشك فيما يقوله لك رسول الله وهو الصادق الأمين؟
أبدا أبدا يا أبا ذر، لم يخالجني أدنى شك في كلام رسول الله وهو أصدق الصادقين.
إذن قل ما تريده من رسول الله يا ربيعة.
دعني أفكر. يا رسول الله، أمهلني هذه الليلة حتى أفكر فيما أطلبه منك. نعم.
وذهب ربيعة بن كعب يفكر ليلته كلها، ثم عاد في اليوم الثاني ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم